بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة برنامج آيات للسائلين لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، تسجيلا لهذه الحلقة.
فإن القصيب وزفت الأقلام ما عاد يجدي بالفصيح كلام، ما عاد يجدي أن يريق دموعنا أو أن تزيد قلوبنا الآلام، ما عاد يجدي أن نجمع حسرة وتبثها بجنودنا الأوهام، ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى وتفوق قمة مجدنا الأحلام، وتفوق قمة مجدنا الأحلام، ما عاد يجدي أن يريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن عفو يوسف عليه السلام، وبينا أنه من أكمل العفو، حيث جمع بين العفو وإنجاز العفو وعدم التثريب والإحسان إليهم بأن دعا الله جل وعلا أن يعفو عنهم. ولذلك قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق. صحيح، قلت لكم التنظير صح. جرد نفسك مع العفو مع من أساء إليك إساءة بسيطة يسيرة، تجد من نفسك مقاومة حتى تعفو، إلا من وفقه الله جل وعلا. بينما يوسف عليه السلام تاريخ كامل بالمصائب التي حلت به بسبب ما حدث له من إخوانه، والموقف مباشرة لا تثريب عليكم. إذن هذا هو التمام، العفو، وهو قدوة لنا. وقبل ذلك أيضا وبعده، محمد صلى الله عليه وسلم الذي ضرب الأمثلة الرائعة في التاريخ في عفوه صلى الله عليه وسلم، ومن تقم لنفسه أبدا صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك فرمات الله جل وعلا. ثم نأتي إلى وقفة أخرى، أن الذنوب على نوعين مثل الخطأ، قد يكون في حق الفرد فقط وقد يكون في حق الله فقط، وقد في حق الفرد وحق الله. هؤلاء وقعوا في حق الله وحق يوسف عليه السلام وحق أبيهم، ومع ذلك عفى عنهم وصفح ودعا لهم، وهذا من تمام الإحسان. ماذا حدث بعد ذلك؟ القرار الذي ننتظره من فترة طويلة وتساءلنا مرارا لماذا لم يتخذوه: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. هذا القرار الذي كنا ننتظره ونتوقعه أنه أول قرار يتخذه بعد توليه وزارة مصر. ثم لما لم يتخذ، كان يتوقع أن يتخذه بعد أن جاءه أول مرة، أن جاءه إخوانه بدل أن يطلب أخيه، فإذا هو كنا نتوقع أن يطلب والده، فإذا هو لم يطلب والده بل طلب أخيه، طلب أخاه. ثم بعد ذلك كان ما كان، وأجبت عن هذا السؤال الذي يرد في الأذهان، أن يوسف عليه السلام كان ملتزما بالوحي، ليس تساهلا منه ولا أن والده قد غاب عن ذهنه، لا، إنما التزامه بالوحي لا يدع مجالا هنا للعاطفة. إذا جاء الوحي، إذا جاء الأمر فدع العاطفة، فهي عاطفة ليست ملتزمة بالمنهج الحق. بعض الناس يقول كيف أدع العاطفة؟ سبحان الله، نحن ندعها في سيرتنا البشرية البسيطة ولا ندعها في الأمور الكبرى. قد تقول لي كيف؟ أقول لك إذا دخلت، لو كان أحد أبنائك الصغار أصيب بمرض ودخل عند الطبيب، ثم دخلت عند الطبيب وابنك يبكي ويقول يا أبتي أعطني ماء، والطبيب يقول إياك أن تعطيه ماء لأنك إعطاءك إياهما سيضره، قد يكون في جرح معين، قد يكون في مرض، أنت بين عاطفة، الإبن يبكي ويتألم ويريد شربة ماء، تتمنى أن تعطيه من إثارة قلبك، ولكنك تلاحظ أنك لا تعطيه، تحاول أن تسليه، تحاول تقول انتظر يا بني، تحاول لأنك مقتنع أن كلام الطبيب لا تعطيه ماء فقد تضره، مع أن كلام الطبيب قد يصح وقد لا يصح. ومع ذلك نجد من أنفسنا دقة والتزام وتخلى عن العاطفة في هذا الأمر. بينما عندما تأتي العاطفة ويأتي أمر الله جل وعلا نجد نقول لا، العاطفة لماذا؟ سبحان الله، إذا جاءنا الله بطل نحمق أمور حاسمة في الشرع. فيوسف عليه السلام لم ينسق مع عاطفته من أجل أن يستقدم والده، لأنه لم يحن الوقت ولم يؤمر بذلك ولم يؤذن له. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذن ربه أن يزور قبر والدته وأن يدعو لها، فأذن الله له أن يزور قبر والدته لكنه لم يأذن له أن يدعو لها. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هنا العاطفة تنحى جانبا، لا مكان للعاطفة هنا، هذه مسألة دقيقة ومهمة للغاية، نحتاج إلى أن نربي أنفسنا عليها بشكل واضح جلي. أما الآن فقد انتهى الأمر، واتخذ يوسف عليه السلام القرار المهم. كيف؟ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. صدر القرار، صدر الأمر، صدر المرسوم، وهو قرار سريع جدا في نفس اللحظة وفي نفس المجلس الذي عفى عنهم وصفح وقال لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا. يبين لنا أن يوسف كان في قلبه يتحين اللحظة المناسبة لاستقدام أبيه وأهله، لكنه لم يؤذن له ولم يأتي الوقت، الآن جاء فاتخذ القرار. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ومرة أخرى انظروا إلى هذا الأمر العجيب، لاحظوا، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. هذا من تمام العفو، لم يقل أتوني بأبي وأمي، لا، بل بأهلكم، وأكدها أجمعين، لا تتركوا أحد، جميع من ينطبق عليه أنه من أهلكم فأتوا به. وهذا أيضا من تمام عفوه وكمال عفوه وصفحه، خشية أن يفهم أنهم لا تأتوا ببعض إخوانه الذين هناك أو بعض أقاربه. وأتوني بأهلكم أجمعين، هنا وقفة مع موضوع القميص، ما سر القميص؟ ذكر العلماء كلاما جميلا وأحاول أن أوضحه في وقفات في قصة اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجهه يأتي بصيرا. المسألة الأولى، قال العلماء أنه يحسن الإنسان أنه إذا أراد أو أرسل أحدا بأمر مهم ويخشى أن لا يصدق أن يرسل معه قرينة. فيوسف أرسل قرينة لتدل على صدقه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه خذ علي هاتين، فمن وجدته خلف هذا الجدار أو الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأعطاه النعلين دلالة. ولذلك لما جاء عمر وكان يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سر هاتين علي، فأخبره. فاستخدام القرينة والدلالة مهم في الأمور العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أبا هريرة من ولقيته خلف هذا الجدار أو الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة، هذا أمر عظيم جدا. ولذلك جاء عمر يقول فخلهم يعملوا، قال فخلهم كما في آخر الحديث، فأرسل معه القرينة وهي النعلي، أرسل النعلي. هنا أرسل القميص، قالوا إذا أرسلك لأن تخشى من التكذيب أو تخشى من بعض الناس يتردد، فإعطاء قرينة يصدق بها المرسل إليه مهم جدا، اذهبوا بقميص هذا. ثانيا، في المرة الأولى التي جاء بها خبر يوسف الخبر السيء كان فيه قميص، وجاءوا على قميصه بدم كذب. هنا في الخبر الحسن يأتي بقميص، قميص مقابل قميص، قميص يزيل أثر قميص. هناك جاءوا بالقميص دلالة على أنهم قتلوه وهم لم يقتلوه، ولكن أصبح القميص ملازما يتذكره، يتذكره يعقوب عليه السلام، كلما تذكر يوسف تذكر القميص الذي جاء وعليه أثر الدم، تذكره الخبر السيء عن ابنه، فيصبح القميص كأنه قرينة ملازمة لخبر ما حدث ليوسف عليه السلام. كيف ينسخ الشيء؟ ينسخ بمثله أو بأقوى منه. فإرسال القميص مرة أخرى بالخبر المفرح ينسخ قصة القميص الأولى ويزيلها، وهذا أمر مؤكد ومشاهد، وهي من الأمور النفسية العظيمة، وهذه قضية جزئية وأحب أن أؤكد عليها. قد يعلق في نفوس بعض الناس شيء، ولذلك ذكر العلماء كلاما قد لا نجد نصا عليه ولكن نجد قرائن، أن الذي جاء بقميصه الأول هو الذي أصر إلا أن يذهب بقميصه الثاني، قال أنا أخبرته أولا بالخبر السيء، دعوني أخبره بالخبر الطيب حتى يزيل ما في نفسي علي، لأنه إذا كان الكلام كما قالوا له وجه من الصحة، أنه كلما رأى هذا الشخص هذا الإبن ذكره بخبره السيء عن يوسف. كيف يستطيع هذا الإبن أن يزيل ما في نفسي أبي علي؟ بالخبر الحسن، الشيء يقابل بالشيء، وهذا صحيح ومجرب، وهو من القضايا النفسية التي وعدتكم بإذن الله أن أتحدث بدرس وحلقة خاصة عن القضايا النفسية في سورة يوسف، مع أنني أشرت إليها في مواضعها، ولكن لأهميتها ولتأثيرها سأخصص لها حلقة خاصة بإذن الله ودرسا خاصا. الناحية الثالثة بقصة القميص أيضا، أننا نجد موضوع هذه الرائحة كما سيأتي بإذن الله، وهذا يجعلنا كنت نتعامل مع القضايا النفسية بأمر واقعي دون إفراط أو تفريط، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ذكر بعض المفسرين أن القميص فيه مادة وأن القميص وأن القميص، أتوقف، بل حتى ذكروا عن بعض الأطباء المعاصرين أنه قال إن القميص فيه عرق وأن العرق يشفي العين، هذا لا أستطيع أصدقه ولا أكذبه، لكن يحتاج إلى مزيد من التأكيد. نحن نقول هذا القميص فيه سر خاص ولا شك، ولذلك جاء الدليل على سر الخاص أن يعقوب عليه السلام شمه من بعيد، وهذا نأتي به بعد قليل إذن إن شاء الله أو في الحلقة القادمة. إذن يأتي بصيرا، هذا يدل على أن يعقوب قد فقد عينيه، وليس كما قال بعض المفسرين أنه فقد ضعف بصره. يأتي بصيرا أي مبصرا، أن يرى. فهذا ما يتعلق بأشياء سريعة فيما تتعلق في قضايا المحسوسة وغيرها، وهذا يجعلنا ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى. لكن عندما قال يأتوا بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، جاء الموقف الآخر، ولما فصل الصغير قال أبوهم إني لا أجد روح يوسف لولا أن تفرنيه. تأملوا مع هذا الموقف، هذا الأب المكلوم المحزون يعيش بين أمرين، بين انتظار أي خبر يفرحه بخبر يوسف عليه السلام، وبين هذه المشكلة التي يلاحقه فيها أبناؤه بالتثريب واللوم بكثرة ما يذكر يوسف عليه السلام. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد روح يوسف لولا أن تفندون. يعني معناه أن إحساس النفس أن هؤلاء الأبناء ينتظرون أي كلمة يقولها حول يوسف يقولون ما عندك خبر. هذا أيها الأخوة يجعلني أقول ما أؤكده، إذا رأيت محزونا، إذا رأيت مصابا، إياك أن تضيف إلى مصيبته مصيبة، إلى حزنه حزنا. يا أخي الكريم إياك أن تتشفى بمصائبه، حاول أن تساعده، حاول أن تعطيه من التفاؤل، حاول أن تعطيه من الروح المعنوية، إن لم تستطع فكف شرك عنه. إن لم تكن لديك القدرة على مساعدته في محنته حسيا أو معنويا أو حسيا ومعنويا فكف شرك عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لما سأله أبو ذر رضي الله عنه قال وأن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. بعض الناس نتمنى أن يكفوا شرهم هذه صدقة على أنفسهم وعلينا، ولكنهم يذربون ويتكلمون وهم لا يعلمون. يعقوب يعيش هذا الهم في الوقت الذي هو يتطلع إلى أي خبر عن يوسف ويذكر لولا أن تفندون. الإحساس بهذا المشهد يعطي معنى خاص تعجز كلماتي أن أعبر عنه. ولما فصلت الريح قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف. ما سر هذه الريح؟ أين فصلت؟ الصحيح قالوا فصلت أي تخرجت من مصر ودخلت في حدود الشام وقربت، لكن قطعا أنها في مسافة ليست قريبة جدا وإلا لا معنى لها. أولا شم ما يوجد في الملابس المستعملة هذا مسلم به حتى الآن، وليست هنا القضية في أن يشم في الملبس. وأعرف وتعرفون بعض الأمهات تستطيع أن تميز بين ملابس أبنائها بالشم، تقول تشم تقول هذا ثوب فلان، تشم تقول هذا ثوب فلان، بل بعض الناس يعرف ملابسهم الشم. لكن السر هنا أكثر في أنهم مسافة بعيدة شمه يعقوب عليه السلام لما فصلت العير، يعني مسافة بعيدة وليست قريبة. هذا فضل من الله جل وعلا وإكرام من الله جل وعلا، يعطيه من يشاء. وهذه أيضا حالات معينة يجعلها الله جل وعلا محسوسة ومعنوية يراها بعض الناس. أحيانا يكون إنسان جالس في بيته رجل أو امرأة يأتي إحساس أن ابنه أصيب بمصيبة أو جاءه أمر سار، وهذا مشاهد ورأيناه. هذه أمور يقضيها الله جل وعلا في قلوب بعض الناس إكراما منه وفضلا منه لأسباب وحكم يعلمها جل وعلا. إذن يعقوب شم ريحة ورائحة يوسف ويتطلع إليها، وهذه مع أهميتها والإيمان بها قضية نفسية مهمة. وهذا يجعلنا أيضا نوقن في قضايا تأثير الأخبار السارة على الإنسان لولا أن تفندون. توقعه كان في مكانه، ما قالوا لا لم نفند، لا فندوا في المرة الأولى، تالله تبتأ وتذكر حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. الآن ماذا قال؟ تالله إنك لا تضال الفكر. سبحان الله سبحان الله، تالله إنك لا تضال الفكر. هل سأصبح في ضلاله القديم؟ ألم يقل لهم قبل أعلم من الله ما لا تعلم؟ يا أخوة الكرام أنا لا أتحدث عن قضية تاريخية ذهبت، أنا أتحدث عن ماذا هنا يجب علينا. خذوا هذا الدرس العجيب حتى لا نقع فيما وقع في الماضي. لولا أنت تالله إنك لفي ضلالك القديم، هل فعلا كان في ضلاله القديم؟ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ماذا تتصورون موقفهم؟ ماذا تتصورون حالتهم؟ مرة أخرى يعود التاريخ، وبالمناسبة هؤلاء غير أولئك الذين كانوا عند يوسف وإن كانوا انضموا إليهم بعد قليل. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ لماذا؟ ألم لا ترون الذي كنتم تقولون تالله إنك لفي ضلالك القديم، وتقولون تالله تذكر حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين؟ من الذي معه الصواب؟ لا شك هو يعقوب عليه السلام. فيا أخوتي الكرام، هذه دروس عجيبة جدا. ما بين أن قالوا له تالله إنك لفي ضلالك القديم إلا لحظات أو ساعات، فإذا هو يصبح كلامه الحق وهو على المنهج الصحيح، وهم الذين فعلا قد أخطأوا في هذا الأمر. مرة أخرى الآن جاء خبر رسل وجاءت المفاجأة عند هؤلاء. ماذا ينتظرون من هذا الأب المكلوم الحزين الكظيم؟ مرة أخرى يدور في رؤوسهم وفي أذهانهم القرار الذي سيتخذه والده عليه السلام. هذه حالات ومشاهد نحتاج إلى أن نقف معها وإلى أن نتدبرها وأن نعيش هذه الأجواء، لأنها تمر في حياتنا. قرار سنراه ونقف معه، لأنه على مستوى من الأمر والهم والحدث. آمل أن يكون هذا في حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.